بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم يا أحباء القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. قالها رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة صريحة واضحة وضوح الشمس: الأئمة من بعدي 12. قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة صريحة واضحة وضوح الشمس: الأئمة من بعدي 12. ولم تكن هذه الكلمة الصريحة الواضحة مقولة دونتها مصادر الشيعة ليكونوا متهمين، وإنما هي مقولة دونتها كل مصادر الحديث عند المسلمين، كل المصادر الهامة المعتمدة عند المسلمين جميعا دونت هذه المقولة: الأئمة من بعد 12. ربما تعددت الصيغة: الخلفاء من بعد 12، الأوصياء من بعد 12، الأمراء من بعد 12، الأئمة من بعد 12. ربما تعددت الألفاظ والصياغات، إلا أنها جميعا تؤكد وجود نخبة متميزة بعد رسول الله. هذه النخبة المتميزة عددها 12. السؤال: ما هي هذه النخبة، أو من هم هؤلاء النخبة المتميزون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من المؤسف جدا أن يكون هناك جدل بين المسلمين في تحديد هذه النخبة المتميزة. تاه المسلمون شرقا وغربا، ماذا يعني رسول الله بوجود 12 شخصية متميزة بعده؟ فشرقوا وغربوا وتاهت التفسيرات وتاهت التأويلات. من المؤسف جدا أن يكون هناك جدل بين المسلمين في تحديد هذه النخبة المتميزة رغم الوضوح، وأعتقد أن أهدافا سياسية ومذهبية خلقت هذا الجدل من أجل إرباك الحقيقة. لا أريد هنا ونحن في احتفال لا يسمح لنا بالمعالجة العلمية أن أتناول التفسيرات والتأويلات التي احتشدت في كتب الحديث من أجل الوصول إلى معنى مقبول لهذه النصوص الثابتة التي تحدثت عن هذه المنظومة المتميزة والمتشكلة من العدد 12. حاولت جاهدا أن أفتش في أغلب كتب الحديث السنية، وفعلا حاولت عمليا أن أستطلع تفسيرا مقنعا مقبولا لهذا النص، فلم أن أعثر على تفسير مقنع مقبول. قمت بعملية بحث دؤوب في الكثير من مصادر الحديث السنية بكل شروحاتها لعلي أجد تفسيرا مقنعا مقبولا، فلم أتوفق إلى ذلك. وما عثرت عليه هو مجموعة محاولات مرتبكة ومشوشة وواضحة التكلف، فمن يرغب أن يطلع على هذه المحاولات فليقرأ كتابنا التشيع نشوءه مراحله مقوماته. وكمثال لهذه التفسيرات المرتبكة أضع بين أيديكم هذين النموذجين كمثال وكنموذج لهذه التفسيرات المرتبكة لهذا الحديث. وطبعا هذا الحديث صحيح لا يشك فيه أحد من رجال الحديث ولا تشك فيه كتب الأحاديث. إذن المسألة كيف نفهم الحديث وكيف نفسره. من أختار هذين النموذجين من النماذج التفسير المرتبكة لهذا الحديث. النموذج الأول محاولة ابن العربي، واسمحوا لي وإن كان هذا احتفال أن نمارس شيء من الدراسة العلمية باللغة المخففة جدا. النموذج الأول محاولة ابن العربي. ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي حاول أن يشرح هذا الحديث. الأئمة من بعد 12، الخلفاء من بعد 12، الأمراء من بعد 12، فأخذ يعدد. قال نبدأ هكذا، يقول فعددنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 12 أميرا، فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك بن مروان، واستمر يعدد أسماء الأمويين والعباسيين. وبعدين قال إذا يبدو الحديث مو واضح. بعد أن عدد أعدادا كبيرة قال الحديث إذا مو واضح عندنا، لأن الرسول يقول 12، احنا عددنا ما يقرب 40-50 واحد. ففي الأخير قال الحديث لا أعلم له معنى، يعني يسلم بصحة الحديث بس يقول الحديث أنا ما أعرف له معنى. هذا نموذج. النموذج الثاني محاولة جلال الدين السيوطي. محاولة جلال الدين السيوطي. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء وهو يشرح هذا الحديث، وقد وجد من 12، ورسول يقول الأئمة 12، الخلفاء 12، يقول وقد وجد من 12 الخلفاء الأربعة الحسن معاوية ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء 8. ويحتمل هكذا يقول السيوطي، ويحتمل أن يضم إليهم المهتدي من العباسيين لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، وكذلك الطاهر والظاهر لما أوتيه من العدل. وبقي الاثنان المنتظران، أحدهما المهدي لأنه من آل بيت محمد، وبقي واحد ما قدر يوصل إليه. بعد هذا الخبط العشوائي ما قدر يوصل إلى تفسير واضح لهذا الحديث. أنا لا أدري لماذا هذا التكلف ولماذا هذا التيهان في تفسير حديث لا يمكن أن نجد له تفسيرا واضحا إلا من خلال مقولة الأئمة 12 من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. المسألة واضحة جدا، المسألة واضحة جدا، لا يمكن أن نجد تطبيقا مقبولا مقنعا إلا من خلال تفسير الحديث في الأئمة الاثني عشر من اهل البيت عليهم السلام. هذا اذا قلنا ان الحديث بقي هكذا عائما. نحن لا يمكن ان نتعقل ان رسول الله صلى الله عليه واله يحدث المسلمين جميعا عن وجود اثني عشر امام بعده ويحث الأمة على التمسك بهم ويقول ان بقاء الدين وعز الدين بوجود هؤلاء الاثني عشر، ثم يترك هذا العنوان عائما ضبابيا غائما لا يبينه للمسلمين. هذا امر لا يمكن ان نتعقله ان نتعقله او نقبله. لكن لو سلمنا ان هذا الحديث بقي على ضبابيته وبقي على غموضه، فاننا لا نجد له تفسيرا واضحا الا في الائمة الاثني عشر من اهل البيت. اما وقد وردت الاحاديث الصريحة الواضحة في تحديد ذلك وفي تطبيقه على الأئمة. أذكر لكم هذا الحديث وقد رواه بعض مصادر كتب الحديث السنية، فالحمويني الشافعي في فرائض السمطين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي اثنى عشر، أولهم أخي وآخرهم ولدي. قيل: يا رسول الله، ومن أخوك؟ قال: علي بن أبي طالب. قالوا: قيل: فمن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن نحن أمام سلسلة طاهرة مباركة مشكلة من 12 حلقة. الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المباركة هي الطاهرة والإمام المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله. متى بدأت إمامته عليه السلام؟ متى بدأت إمامة الإمام المهدي عليه السلام؟ بدأت إمامته بعد وفاة أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام في 8 من شهر ربيع الأول سنة 260 للهجرة، أي في مثل هذا اليوم. يعني بدأت إمامة الإمام المنتظر في مثل هذا اليوم، حيث مات أبوه الإمام الحسن العسكري. ومن الضروري أيها الأحبة، ومن الضروري أن نعطي لهذا اليوم، ومن الضروري أن نعطي لهذا اليوم اهتماما يتناسب مع قيمته الكبيرة جدا. وإني أثمن لكم هذه المبادرة الواعية والصادقة في الاحتفال بهذا اليوم. في حياة الإمام المهدي 3 محطات مهمة جدا. في حياة الإمام المهدي 3 محطات مهمة جدا. محطة الولادة، يوم ولد قائم آل محمد صلى الله عليه وآله، ومحطة الإمامة، يوم إمامته وهو هذا اليوم، ومحطة الظهور حينما يخرج قائم آل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه محطات 3 مهمة في حياة الإمام المهدي. أما المحطة الأخيرة وهي محطة الظهور ومحطة القيام، فهي محطة في المستقبل، نحن ننتظرها بكل عجب ونحن ننتظرها بكل شوق. نسأل الله أن نكون ممن يحتفلون بظهور الإمام حينما يظهر الإمام ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن يوم الظهور ويوم القيام محطة تأتي في المستقبل، نحن ننتظرها، نحن نترقبها، نحن نتعشقها بقلوبنا، بأرواحنا، بكل فكرنا، بكل وجودنا. أما المحطة الأولى فهي محطة الولادة، وقد اعتدنا دائما اعتاد الشيعة أن يحتفلوا بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وأرواحنا فداه. اعتدنا أن نحتفل سنويا بولادة هذا الإمام العظيم. أما يوم إمامته فلم نعتد أن نحتفل بها، وهو يوم جدير بالاهتمام. إذا كان الاهتمام بيوم الولادة مسألة مهمة جديرة بالاهتمام، فإن يوم الإمامة أهم من يوم الولادة، فلماذا لا نحتفل بيوم إمامته وهو يوم الإمامة الخاتمة؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل النبوة الخاتمة، فإمامة الإمام القائم تمثل الإمامة الخاتمة. هناك النبوة الخاتمة وهنا الإمامة الخاتمة، فلماذا لا نحتفل بيوم الإمامة الخاتمة وهو يوم عظيم يجب أن يعيش في عمق وجداننا وفي عمق مشاعرنا. وقد اعتدنا أن نحتفل بيوم الولادة كما هي عادتنا في الاحتفال بولادة النبي صلى الله عليه وآله وولادة الأئمة الأطهار. إن يوم ولادته أرواحنا فداه يحمل قيمة كبيرة جدا، فهو يوم جدير أن نحتفل به، إلا أن يوم إمامته عليه السلام يحمل من القيمة ما هو أكبر، فلماذا لا نحتفل بيوم إمامته؟ إذا كان يوم الغدير هو يوم التأسيس لخط الإمامة، إذا كان يوم الغدير هو يوم التأسيس لخط الإمامة، فإن يوم الإمامة في حياة الإمام المنتظر هو يوم الإمامة الخاتمة، فيجب أن يكون لهذا اليوم خصوصيته في حياتنا، ويجب أن يكون لهذا اليوم أهميته في توجهاتنا. إننا في حاجة أيها المؤمنون، إننا في حاجة أن نعطي للإمام المنتظر حضوره في كل واقعنا. القيمة لا أن نحتفل بيوم الولادة، القيمة لا أن نحتفل بيوم الإمامة، القيمة أن نجعل الإمام المنتظر حاضرا في كل واقعنا، في واقعنا الثقافي، في واقعنا الاجتماعي، في واقعنا السياسي، في كل وجودنا. إذا استطعنا أن نعطي للإمام المنتظر حضوره الحقيقي، وإلا تصبح احتفالات استهلاكية باهتة لا تصنع شيئا في حياة الأمة. إذا استطاعت هذه الاحتفالات أن تعطي للإمام الحجة حضوره الحقيقي في حركة الأمة، في واقع الأمة، فنحن المنتظرون الحقيقيون. المنتظرون الحقيقيون هم أنصار حزب الله في جنوب لبنان، المنتظرون الحقيقيون هم أطفال الحجارة في فلسطين، المنتظرون الحقيقيون هم الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ينتظرون حركة الإمام وظهور الإمام. إننا في حاجة أن نعطي للإمام المنتظر حضوره في كل واقعنا، خاصة والعالم يشهد إرهاصات ربما تشكل إرهاصات الظهور، وإن كان الأمر ذلك متروك لعلم الله، لا نستطيع أن نحدد وقتا، فلا يعلم بوقت الظهور إلا الله تعالى. والإمام أرواحنا فداه ينتظر أمر الله، فإذا شاءت إرادة الله وحان الوقت المعلوم جاء الأمر إليه عجل الله فرجه أن يخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. وقد جاء في الروايات النهي عن التوقيت، ورد في رواياتنا الصحيحة النهي عن التوقيت، لعن الله الوقاتين الذين يقولون الإمام يطلع في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني من السنة الفلانية. هل تعلمون أن الإمام الحجة نفسه لا يعلم بوقت خروجه؟ يأتيه النداء من الله، يأتيه الأمر من الله فيخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا. فلذلك لا يمكن أن نضع توقيتا. نعم هناك علامات، هناك علامات عامة وهناك علامات خاصة. أما العلامات العامة فهي علامات لا تشكل دلالة على قرب الظهور،
أما العلامات الخاصة فهي التي تشكل العلامة على قرب ظهوره. نعم للظهور علامات عامة وهي لا تعبر عن قرب الظهور، وعلامات خاصة إذا حدثت فقد قرب الظهور. المهم في هذا الظرف المشحون بالمتغيرات والمفاجآت يجب أن نعيش الاستنفار في علاقتنا بالإمام المنتظر. المهم أيها الأحبة في هذه المرحلة الصعبة التي ينطلق فيها مشروع الاستكبار العالمي وينطلق فيها المشروع الأمريكي من أجل الهيمنة على كل الوجود الإسلامي وعلى كل الوجود العربي، من أجل أن تهيمن أمريكا من خلال مشروعها الاستعماري الجديد، أن تهيمن على كل كياناتنا وعلى كل وجوداتنا وعلى كل مكوناتنا الحضارية والثقافية والاجتماعية والسياسية. في هذه المرحلة الصعبة نحن بحاجة أن نطرح مشروع الإمام المنتظر. الإمام المنتظر ليس حالة نعيشها في داخلنا كشيعة يؤمنون بالإمام المنتظر. الإمام المنتظر هو المشروع العالمي الذي ينتظره الكون بكامله. أي غنى وأي ثروة نملك في هذا الإمام العظيم؟ إنه مشروع الدنيا، إنه مشروع العالم، إنه مشروع الكون الكبير الذي سيغير كل الكون من أجل في طريق الله وفي خط الله. إذن نحن الآن مطالبون أن نبدأ أن نتعامل مع المشروع العالمي الكبير وهو مشروع الإمام المنتظر. إذا كانت أمريكا تريد أن تفرض هيمنتها من خلال مشروع العولمة ومن خلال مشروع الاستعمار الجديد ومن خلال النظام العالمي الجديد، فمشروعنا ومشروع الإمام المهدي الذي هو مشروع العالم ومشروع الكون. نحن أيها الأحبة
بعد وقت
نحن أيها الأحبة نعيش المرحلة الثانية من مراحل حركة الإمام المنتظر. الإمام المنتظر مر أو قدر له أن يمر بثلاث مراحل رئيسية. ما هي هذه المراحل الرئيسية الذي قدر لمشروع الإمام المنتظر أن يتحرك من خلالها؟ المرحلة الأولى وقد انتهت في التاريخ، إنها مرحلة تسمى مرحلة الغيبة الصغرى. المرحلة الأولى مرحلة الغيبة الصغرى، وقد بدأت هذه المرحلة سنة 260 للهجرة وانتهت سنة 329 للهجرة. هذه فترة الغيبة الصغرى للإمام المنتظر. هذه المرحلة كان الإمام المنتظر يمارس دوره في علاقة بالأمة من خلال مجموعة سفراء عينهم الإمام: السفير الأول، السفير الثاني، السفير الثالث، السفير الرابع. والسفراء المعروفين هم عثمان بن سعيد العمري هذا السفير الأول، السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري، السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، السفير الرابع علي بن محمد السمري. وبوفاة السفير الرابع انتهت مرحلة السفارة والنيابة الخاصة، ولذلك من جاء بعد الغيبة الصغرى وادعى السفارة عن الإمام المنتظر فهو كذاب مفتر ملعون على لسان الأئمة. كل من يدعي أنه يحمل سفارة خاصة عن الإمام المنتظر بعد الغيبة الصغرى التي انتهت سنة 329 للهجرة بوفاة السفير الرابع، انتهت هذه السفارة وانتهت هذه المرحلة. وبوفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري سنة 329 انتهت مرحلة الغيبة الصغرى وانتهت مرحلة النيابة الخاصة ومرحلة السفارة. فمن ادعى النيابة الخاصة او السفارة عن الامام المهدي بعد هذا التاريخ فهو كذاب مفتري، وقد صدر اللعن المغلظ عليه من قبل الامام المهدي، ارواحنا فداء. وهذا من مسلمات المذهب ومن الاعتقادات القطعية التي لا خلاف فيه. فإذا ظهر جماعة يدعون النيابة الخاصة أو السفارة بعد انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى فهؤلاء خارجون عن مسلمات المذهب وعن اعتقاداته القطعية ومحكوم بضلالهم، ويجب على المؤمنين البراءة منهم ومقاطعتهم بعد اليأس من إصلاحهم وهدايتهم. هذه هي المرحلة الأولى في مشروع الإمام المهدي، مرحلة الغيبة الصغرى. المرحلة الثانية في مشروع الإمام المهدي مرحلة الغيبة الكبرى، وقد بدأت الغيبة الكبرى بوفاة السفير الرابع سنة 329، ولا زالت المرحلة الثانية قائمة إلى الآن. لا زلنا نعيش المرحلة الثانية من مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. إلى متى تستمر هذه المرحلة؟ علم ذلك عند الله حينما يأذن الله لوليه القائم بالظهور. تنتهي مرحلة الغيب، المرحلة الثانية، مرحلة الغيبة الكبرى. بدأت هذه المرحلة سنة 328 أو 329، ولا زالت قائمة حتى الآن إلى أن يأذن الله لقائم آل محمد. في هذه المرحلة كيف يمارس الإمام المهدي دوره وقيادته للأمة؟ في مرحلة الغيبة الصغرى علمنا أن الإمام كان يمارس دوره من خلال السفراء، تعيين سفراء معينين هم نواب عن الإمام، وكان الإمام يتصل بهم وهم يتصلون بالأمة، هم حلقة الوصل بين الإمام وبين الأمة. أما وقد غاب الإمام غيبته الكبرى واختفى اختفاء كاملا بحيث لم يعين نوابا خاصين ولم يعين سفراء، فكيف يدير قيادة الأمة أو الإشراف على وضع الأمة في هذه المرحلة التي نسميها مرحلة الغيبة الكبرى؟ الإمام يمارس دوره أو مشروعه في هذه المرحلة من خلال النيابة العامة وليس من خلال النيابة الخاصة. ما معنى النيابة العامة؟ الإمام عين نوابا عامين وهم الفقهاء، عين نوابا عامين هم الفقهاء، لم يعين شخصا بعينه، وإنما طرح عنوانا عاما ووضع مواصفات معينة، فمن توفرت فيه هذه المواصفات فهو بالنواب الإمام، النواب العامين في مرحلة الغيبة. ويجب على الأمة في هذه المرحلة أن ترتبط بالإمام الحجة من خلال الارتباط بنوابه وهم القيادة الفقهائية. إذا نحن الآن في مرحلة قيادة الفقهاء. المرحلة التي نعيشها هي مرحلة قيادة الفقهاء، والإمام الحجة هو الذي حدد للأمة هذه القيادة ضمن مواصفات معينة وضمن مؤهلات معينة وضمن شروط معينة. فمتى توافرت هذه المواصفات ومتى توافرت هذه الشروط ومتى توافرت هذه المؤهلات فقد وجدت القيادة النائبة المتمثلة في قيادة الفقهاء. ووجب على الأمة أن تلتزم بهذه القيادة وأن ترتبط بهذه القيادة، وأن أي قيادة لا يمكن أن تشكل قيادة تمارس دورها في مشروع الإمام المهدي إلا القيادة الفقهائية ضمن المواصفات وضمن الشروط. إذن في هذه المرحلة الأمة مطالبة أن ترتبط بالمشروع الإمام المنتظر من خلال القيادة الفقهائية، وتبقى المرحلة الثالثة في مشروع الإمام، وهي المرحلة التي ننتظرها، وهي مرحلة الظهور ومرحلة قيام الإمام. كيف يظهر؟ كيف يقوم؟ ما هي مواصفات مشروعه في مرحلة الظهور؟ كيف سيواجه القوى المهيمنة في العالم؟ الإمام سيظهر وإمريكا يمكن مهيمنة على العالم، القوى الاستكبارية مهيمنة على العالم، القوى السياسية المناهضة للإسلام مهيمنة على العالم. كيف سينتصر الإمام على هذه القوى؟ وكيف سيواجه هذه الكيانات السياسية؟ وكيف سيواجه الترسانة العسكرية في هذه المرحلة الخطيرة؟ هذا حديث لا يسع الوقت أن نتناول الآن، إنما نريد أن نقول أن المرحلة الأخيرة هي المرحلة التي نستشرفها، هي المرحلة التي ننتظرها، هي المرحلة التي نترقبها. مسؤوليتنا أن نعد أنفسنا لهذه المرحلة، أن نعد أنفسنا فكريا وثقافيا لمرحلة الظهور، أن نعد أنفسنا روحيا وأخلاقيا لمرحلة الظهور، أن نعد أنفسنا عمليا على مستوى التقوى، على مستوى الورع، على مستوى الالتزام، لنعد أنفسنا لمرحلة الظهور، أن نعد أنفسنا رساليا جهاديا لنكون بمستوى الاستعداد لمرحلة الظهور، أن نعد أنفسنا سياسيا اجتماعيا. هذه إعدادات لابد أن نمارسها الآن، وهي العمق الأساس في التعاطي مع مشروع الإمام. ليس المهم أن نحتفل، وليس المهم أن نثير الدنيا ضجيجا، المهم كيف نمارس مشروع الإعداد لنكون المؤهلين لظهور الإمام ولحركة الإمام. إذا مارسنا دورنا الحقيقي كأفراد، كجماعات، كمؤسسات، ككيانات، كأنظمة، كأحزاب، إذا مارسنا دورنا الحقيقي في الإعداد الحقيقي لمرحلة الظهور، فنحن المحتفلون حقيقة بيوم الإمامة ويوم الولادة، ونحن المستشرفون حقيقة ليوم الظهور ويوم القيام. وإلا نبقى نترنم ونبقى نثير الدنيا ضجيجا، ولكننا في واقعنا العملي لم نصنع شيئا يجعلنا مؤهلين لأن نكون من أنصار الإمام. كيف نستقبل الإمام؟ الإمام لن ينتظر منا أن نستقبله بالأهازيج، الإمام لا ينتظر منا أن نستقبله بالتصفيق، الإمام لا ينتظر منا أن نستقبله بالضجيج، الإمام لا ينتظر منا أن نستقبله بالموائد وبالزينات وبالأفراح. الإمام ينتظر منا أن نكون الجيش المعد لأن يكون من أنصار الإمام. الإمام ينتظر منا أن نكون الأمة الممهدة المهيئة لظهور الإمام عليه السلام. الإمام ينتظر منا أن نكون الأنصار الحقيقيين للإمام، ولن نكون أنصارا حقيقيين للإمام إذا لم نجسد الإسلام حقيقة في واقعنا، في سلوكنا، في قيمنا، في أسرنا، في كل وجودنا. أما أن نعيش الاسترخاء ونعيش النوم ونعيش الاستهلاك ونعيش الانحراف ونعيش الضياع ونعيش الابتعاد ونعيش الكسل ثم نقول اللهم عجل فرجا، هذا دعاء لا يستجاب. الذين يدعون بتعجيل الفرج والذين ينتظرون ظهور الإمام حقيقة هم الذين يعدون أنفسهم إعدادا حقيقيا. فإذا أردت أيها الإنسان الفرد أن تكون من أنصار الإمام فأعد نفسك، كن مجاهدا. كيف تكون في أنصار الإمام؟ أنصار الإمام سيكون المجاهدين، أنصار الإمام سيكون الأبطال، أنصار الإمام سيكون دعاة، أنصار الإمام سيكونون يملكون إرادة صلبة صامدة تواجه كل التحديات. إذا لم تعد نفسك على مستوى التحدي وعلى مستوى الصمود وعلى مستوى المواجهة وعلى مستوى الثبات على العقيدة والمبدأ، كيف ستكون من أنصار الإمام؟ وكيف تكون ممهدا وموطئا لظهور الإمام عليه السلام؟ جرب نفسك في مرحلة التحدي. أنت الآن في عالم تحيطك التحديات وتحيطك الإرهاصات ويحيطك الخناق الكافر وتحيطك أنظمة الفساد وأنظمة الضلال. أنت أمام المشروعات التي تحارب الإسلام، فكن مجربا لدورك في هذه المرحلة. فإذا استطعت أن تنجح في هذه المرحلة وأن تكون إنسان المرحلة صمودا جهادا تضحية عطاء ثباتا على المبدأ تحديا للمشروعات الفاسدة، مشروعات الفساد، مشروعات الضلال، مشروعات الدعارة، مشروعات الاستلاب، مشروعات العلمنة، مشروعات التغريب، إذا استطعنا أن نمارس دورنا وكل حسب قدراته وكل حسب مستواه. قد يكون المثقف الكبير يمارس دور الثقافي الكبير، وقد يكون المثقف الصغير يمارس دور الثقافي الصغير، قد يكون الإنسان العامي يمارس دوره في كلمة الحق وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. المهم إذا أردت أن تعد نفسك إعدادا حقيقيا لظهور الإمام المنتظر، فابدأ تجربة التصدي وتجربة المواجهة وتجربة العمل الإسلامي من خلال الكلمة، من خلال الموقف، من خلال التحدي. إذا استطعت أن تمارس دورك الحقيقي في هذه المرحلة فأنت تمارس إعدادا حقيقيا، وإلا وخير لك أن لا تدعي أنك ممن يطلب ظهور الإمام، ولا تمني نفسك بالظهور، لأنك ستكون أول من ينتقم منه الإمام إذا كنت لم تكن بمستوى هذا الإعداد الحقيقي ولست بمستوى هذا التهيؤ الحقيقي لظهور الإمام. قد نكون من الذين ينتقم الإمام منا، لأن الإمام ليس لديه مجاملات، ليس لديه مجاملات بحيث الجامل من يقول يا إمام أنا من شيعتك، أنا أقرأ دعاء الندبة في كل جمعة وفي كل سبت، أنا أزورك في كل يوم، فإذا أنا من أنصارك، أنا من محبيك. الإمام لا يتعامل بالمجاملات، الإمام يتعامل مع الواقع. أنت في الواقع ماذا تصنع؟ هل أنت المتقي الورع في الواقع؟ إذا كنت متقيا ورعا، إذا كنت تحمل قيم، إذا كنت مجاهدا، إذا كنت صامدا، إذا كنت ثابتا، فأنت من أنصار الإمام. نسأل الله أن يجعل هذه الاحتمالات المنطلق الحقيقي لإعداد الأمة. ونحن ندعو في هذه المرحلة إلى استغفار كامل، بحيث نستغفر حضور الإمام والحديث عن الإمام والارتباط بالإمام، صياغة شبابنا في خط الإمام، صياغة بناتنا في خط الإمام، صياغة أطفالنا في خط الإمام، صياغة أسرنا في خط الإمام، صياغة كل حركتنا في خط الإمام، لأنه مشروع العصر ومشروع الدنيا ومشروع الحياة في آخر أشواطها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.